الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا امس اخذنا مسالتين في كتاب الزكاه. ما هي المسألة الأولى؟ ها؟ أنت يا أنس ارفع صوتك. نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ما هو الصحيح؟ الأصل والأفضل أنها لا تنقل، ولكن إن وجدت هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بنقلها. تميما للفائدة اختار هذا التفصيل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، ما إن وجدت مصلحة أو حاجة تنقل، وأيضا اختاره شيخ الإسلام. ثم أخذنا دفع الزكاة إلى الإمام أن له حالتان: إذا كان عادلا فنقل النووي وشيخ الإسلام الإجماع أنه يجزي بحوائديه، وإن كان جائرا وليس بعادل فالجمهور على أنها تجزي، واختيار الشوكاني هنا وهو الصحيح وهو يأثم إذا لم يوصلها إلى أهلها. بقي علينا أمس تخريج حديث، أما حديث أنس الذي ذكره فلك أجرها وإثمها على من بدلها. قلنا ما حاله من طريق من؟ ها؟ من طريق خالد بن يزيد عن من؟ سعيد بن أبي هلال عن أنس. ذكر المزي في ترجمة سعيد بن أبي هلال قال يقال مرسل، يعني يقال روى عن أنس مرسلا، وجزم بذلك الحافظ في التهذيب. قال روى عن جابر وأنس مرسلا، روى عن جابر وأنس مرسلا. وذكر الشيخ رحمه الله في أحاديث معلقة ظاهرة الصحة. بقي أثر عمر الذي ذكره الشوكاني، قال حتى أخرج البيهقي عن عمر، كذا ذكر الشوكاني عن عمر، والصحيح عن ابن عمر الذي في سنن البيهقي عن ابن عمر لا عن عمر. قلنا من في إسناده؟ يحيى بن أبي طالب صاحب بن أحمد. ماذا قيل فيه؟ قال موسى بن هارون أشهد أنه كان يكذب. دافع عنه الذهبي، الذهبي يقول مراد موسى بن هارون أنه كان يكذب في كلامه لا في الرواية ولا في الحديث. وقد نقل توثيقه عن الدارقطني قال والدارقطني أعلم به. وروى عن أحمد كثيرا، ينقل كثير من علم أحمد نقله يحيى بن أبي طالب. أبو داود خط على حديثه، وموسى بن هارون يقول أشهد أنه كان يكذب، وأيضا أبو أحمد الحاكم قال فيه ليس بالمتين، بينما وثقه الدارقطني. وقال أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وسألت أبي عنه فقال محله الصدق. وهكذا يقول دارقطني لم يطعن أحد فيه بحجة، كلام دارقطني يقول إنه لم يطعن فيه أحد بحجة، حتى قال البرقاني أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح. الشيخ مقبل رحمه الله في رجال الحاكم في المستدرك نقل كلام الذهبي أنه قال به الحافظ الإمام العالم ونحو ذلك، أثنى عليه الذهبي. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول الكلام فيه لا يضر وهو ثقة، وعلى هذا كلام موسى بن هارون الذي قاله فيه أنه يكذب أي في حديث الناس لا في الرواية، وله أحاديث كثيرة من طريقه وروايات كثيرة عن الإمام أحمد. فرواياته لا بأس أن تكون تحسن، ضعفه يعتبر أبو داود هذا الخط على حديث ضعيف، واتقه الدارقطني أبو حازم أثنى عليه وغيرهم، مسلم بن قاسم يقول لا بأس به، وقد تكلنا فيه ويقول لا بأس به. وقد جاء عن ابن عمر آثار غير هذا، هذا أثر قلنا عن ابن عمر، الشوكاني قول عن عمر ما أدري سقط من النسخة أو وهم من الشوكاني، إلا فهو في السنن عن ابن عمر. جاء عن ابن عمر أيضا آثار أخرى بمعناه في سنن البيهقي في دفع في دفعه إلى السلطان وانصرف غير ذلك ولا ذلك. بقي الحديث الأخير الذي ذكرناه عن أبي هريرة، قال وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة إذا أتاك المصدق فأعطه صدقته. أخرجه البيهقي بإسناد رجاله وثقات ظاهر والصحة، لكن أعله البخاري كما في العلل الكبير للترمذي والدارقطني ومن طريق أبي عثمان عن أبي هريرة، أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة كذا في السنن وظاهر إسناد الصحة، ولكن رجح البخاري أنه مرسل عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في علل الترمذي الكبير 83 و100، وكذلك الدارقطني في العلل المسألة رقم 35 و200 و2000، رجح أنه مرسل عن أبي عثمان. أيضا تنبيه على حديث جابر بن عتيق الذي تقدم سيأتيكم ركب مبغوبون إلى أن قال وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإنها من زكاتكم رضاهم. الحديث قلنا ضعيف في رجلان منهما، لكن جاء بمعناه في صحيح مسلم حديث جليل بن عبد الله البجلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس من الأعراب وقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم. قال جرير: فما صدر عني مصدقا منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضي. وبمعنى طيب بقي بعض المسائل تتعلق بما قرأنا أمس، مسألة دفع الزكاة إلى الإمام، تقدم معنا أنه يجوز دفعها إليه ويجزئ سواء كان عادلا أو جائرا، بقي أيهما الأفضل؟ أن يدفع الإنسان إلى الإمام أو أن يفرق زكاته بنفسه إلى أهلها؟ مختلف في ذلك. القول الأول أن دفعها إلى الإمام أفضل، وقيدون الإمام العادل، قالوا دفعها إلى الإمام العادل أفضل. وهذا المذهب رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه في مذهب الشافعية. وقال به الأوزاعي، جاء عن بعض التابعين أيضا أنه قال به. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لها السعاة، ومن يأخذها من الناس، وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم كانوا يبعثون السعاة لجمع الزكاة. قالوا فلو كان تفريق الإنسان زكاته بنفسه أفضل لاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولجعلهم يفرقونها بأنفسهم. وأيضا قالوا الإمام أعلم بمصارفها وأين يضعها، يضع منها في الفقراء والمساكين، يضع منها في ابن السبيل، يضع منها في سبيل الله وغير ذلك. كذلك من تحمل حمالة يأتي الإمام يعطي منها غارم. قالوا فالإمام أعلم بمصارفها، فالأفضل أنها تدفع إليه. وأيضا احتجوا قالوا بأن دفعها إلى الإمام يبرئ صاحب المال ظاهرا وباطنا، ولا تبقى عليه تهمة يتهم الإمام أنه لم يؤدي زكاة أو لم يدفعها. فالذي ينفي عنه التهمة ويبرئه بظاهره وباطنه أن يدفعها إلى الإمام. القول الثاني أنه يفرقها بنفسه أفضل، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية أيضا. وقال به أيضا جماعة من التابعين، نقل ابن قدام عن الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أيضا عللوا بتعليله. قالوا لأن هذا يبرئ ذمته بيقين، كونه يفرقها بنفسه ويوصلها إلى أهلها المستحقين لها يكون متيقنا من ذلك، فتبرأ ذمته ويسلم ولا يبقى في حرج هل وصلت الزكاة إلى أهلها أو لا. وإذا قالوا فيه فائدة أنه ينال أجر التعب في تفريقها وإيصالها إلى أهلها. وأيضا قالوا قد يخرجها إلى بعض أقاربه فتكون له صدقة وصلة فيعظم أجره فيها. وأيضا قالوا هذا يدفع عنه مذمة الناس، لا سيما إن كان غنيا مشكورا، فقد يسيء به الناس إذا أدى الزكاة لأنه لا يزكي ولا يخرج زكاته، لكن إذا فرقها بنفسه وأوصلها إليهم دفع ذلك عنه مذمة الناس. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتد. هناك قول ثالث فيه تفصيل، قالوا الأموال الظاهرة يدفعها إلى الإمام ولا يفرقها إلا الإمام، أموال الظاهرة من الزروع والثمار والمواشي. قالوا أما الأموال الباطنة ذهب والفضة وعروض التجارة فيفرقها الإنسان بنفسه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وهو الأصح عند جمهور الشافعية. استدلوا بالآية بقول الله تعالى خذ من أموالهم، قالوا فهذا أمر للإمام أن يأخذ من الأموال الزكاة، فمعنى أن الأموال الظاهرة لا يفرقها إلا هو. استدلوا أيضا بأن أبا بكر قاتل الذين منعوا الزكاة، هذا أقوال العلماء، والظاهر أن في هذا تفصيلا. أما إذا كان الإمام عادلا يضعها مواضعها ويوصلها إلى أهلها المستحقين لها فالأفضل أن تدفع إليه، لأن هذا هو الذي عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حين كان الأئمة أهل عدل وأهل علم وأمانة. فإذا كان الإمام كذلك فالأفضل أنها تؤدى إليه. وهكذا إن طلبها الإمام وبعث لها السعاة فالأفضل أنها تؤدى إليه، لأنه إذا لم يؤديها إليه ربما اتهم صاحب المال وربما عاقبه، فالأفضل يؤديها إليه ويحمله ذلك أمام الله عز وجل وتبرأ ذمته. أما إن كان الإمام جائرا لا يبالي أين ذهبت الزكاة ولا يعطيها أهلها، واستطاع الإنسان أن يفرقها بنفسه دون ضرر عليه وفرقها بنفسه فهذا أطمن لقلبه وأبرأ لذمته، مع أنه إن دفع في هذا الحال إلى الإمام تبرأ ذمته، ولكن إن لم يطلبها منه ولم يلزمه بدفعها ورأى أن يفرقها بنفسه وأنه إذا ذهب بها إليهم لا يضعونها في مواضعها كون يفرقها بنفسه أو لا. أما إن كان إمام عادل فلا يعلم أنهم كانوا يفرقون زكواتهم بأنفسهم بل يسلمونها إليه. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء. أيضا ما يتعلق بذلك إذا أخذ الساعي من المال فوق الواجب في الزكاة أخذه باسم الزكاة، أي أنه من الزكاة، فهل يعتد به الإنسان من زكاة السنة القادمة يحسب ذلك أم أنه لا يعتد به؟ ذكرت هذه المسألة في كتب الحنابلة وفيها قولان. القول الأول أنه لا يعتد بما أخذه الساعي زائدا على الواجب في الزكاة، بل ما أخذه يكون ظلما وغصبا، يؤجر عليه صاحب المال ولكن لا يحسبه من زكاة عام آتي ويفدي به ماله. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يعتد به من زكاة السنة القادمة، هذا الشيء الزائد يحسبه من زكاة السنة التي تأتي، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختار هذا الرواية شيخ الإسلام رحمه الله. الحديث الذي ذكرناه حديث قريب في صحيح مسلم يؤيد أي القولين الأول أو الثاني، إن المصدقين، إن ناس من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصدقين، يؤيد أي قول؟ القول الأول. نعم، فالظاهر أنه لا يحسب ذلك من الزكاة، وأن الساعي إذا أخذ منه أكثر مما يجب أنه يكون مأجورا على ذلك ويعتبر صدقة عنه، ولكنه لا يكون من الزكاة، لا يحتسب من زكاة عام آتي. أيضا مسألة شبيهة بهذا وهي هل يجوز دفع الضرائب التي تفرض على التجار من الزكاة؟ كثير من يسأل عنه أن تلزمهم الدولة بضرائب على تجاراتهم، فهل يجزئ دفع هذه الضرائب من الزكاة؟ يخرج الزكاة ضرائب ويجزئ بها زكاة؟ ذكر في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع السادس 18 و200 ذكر قولين،
القول الأول أنه يجوز ذلك، يجوز أن يدفع الضرائب من مال الزكاة، يتخلص مما تفرضه الدولة عليه ويدفع لهم من الزكاة قسطا. والقول الثاني أنه لا يجوز، بل إن فرضوا عليه يصبر، مع أنه لا يحل لهم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرون إذا كان في أثره؟ قالوا تؤدون الحق الذي عليكم، ما طلبون تؤدونه وتسألون الله الذي لكم. ولكن لا يجوز أن يحتسب ذلك من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، وأنه وإن ظلم في شيء من المال يصبر. أما إذا احتسبها من الزكاة فهنا ما صبر، قد حمى ماله ودفع عن ماله بشيء من الزكاة. أيضا الزكاة ذكر الله تعالى لها أصنافا معينين، ليس هذا منها، فلا يجزئ دفع الزكاة باسم الضرائب وتسقط عن الزكاة. ثم رجح الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا القول، قال في الشرح ممتع وهو أقرب، وقال في الفتاوى وهو الصحيح بلا شك، وهو اختيار أيضا اللجنة الدائمة. ونعم هو أصح كما ذكر بلا شك، فلا يجوز أن يفدي ماله وأن يدفع عن ماله بشيء فرضه الله تعالى وأوجب لأصناف معينة ويعطي مقابل شيء مما ألزم به أو ظلم به، بل يصبر ويخلفه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل الشوكاني رحمه الله إلى بيان مصارف الزكاة، ستأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة. هل لو أن يمنعهم؟ لا، إذا ألزموا به فلا يمنعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤدون الحق الذي عليكم، فيؤدي هذا الحق الذي عليه. لو استطاع أن يحتال حيلة بمنعهم شيئا منه أو نحو ذلك فعل، أما أنه يمنعهم ويرفض إعطاهم فربما يحصل له ضرر، ولكن يدفع إليهم وهم يأثمون في إلزامه بهذا الشيء. وأحاديث كثيرة في الأمر بالصبر، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ها؟ أما هذا بلا شك له أن يمنع ماله إذا كان يأتي مثلا إنسان واحد عسكري أو نحو ذلك يلزمه بالشيء، لا يسأل أن يعطي ماله. لكن إذا كان هذا الدولة تفرطه وترسل هؤلاء السعاة فهنا يجب، لا يجوز له أن يخالف، بل يعطيهم يأثمون. وأما إن كان إنسان يتصرف بنفسه تصرفا فرديا وليس هذا الشيء تلزم به الدولة فلا يعطيه ماله.